الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة الأردنية عمان غدا للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر بغداد، ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت ببغداد 2، التي يراد لها أن تكون استمرارا لقمة بغداد 1 والتي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس آب من العام الماضي. والقمة المقبلة ستضم عضوين جديدين هما البحرين وسلطنة عمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران، بالإضافة إلى العراق وفرنسا. دانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي البيان التدخلي للبرلمان الكوري الجنوبي في الشؤون الداخلية لإيران ودعمه لمثير الشغب والعناصر الإرهابية، مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية بإعادة النظر في العلاقات مع سيئول على مختلف الأصعدة. وأكد بيان صادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أنه لا مجال للشك بأن استمرار السياسات المناوئة لإيران من قبل كوريا الجنوبية بالتماشي مع إجراءات البيت الأبيض الأمريكي ضد الشعب الإيراني سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالا أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط دعوات لتكثيف هذه الأنشطة تزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، في حين انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى لتأمين هذه الاقتحامات. وتزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال للمرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم لإفساح المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم واقتحام باحة المسجد. من جهة أخرى أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف حاجز الجلمة العسكري الصهيوني في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام. استشهد 8 من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 3 آخرون جراء هجوم إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. مصدر أمني محلي أكد أن الهجوم تضمن انفجار عبوة ناسفة رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة، وفي قرية شلال المطار استهدف قوة للشرطة الاتحادية مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. شن مجهولون هجوما صاروخيا على القاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط الشرقية سوريا. وقالت مصادر مطلعة إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء أمس لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية الكريمة تمتاز عن آيات القرآن الكريم لأنها ليست مكية ولا مدنية، لأن عادة إحنا الآيات عندما نصنفها إما إلى مدنية أو إلى مكية، يعني نقول هاي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، هذا تصنيفنا للآيات. وطبعا تعتبر الآيات اللي نزلت في المدينة هي الأخيرة، يعني بتعبير آخر هي اللي يكون العمل عليها، لأن المتأخر هو اللي يكون العمل عليه مو المتقدم. لأن في هالحالة هذه الآية يقولون مفسرين أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بالهجرة من مكة، الله عز وجل أنزل عليه يأمره بالهجرة، لما صار يهاجر طبع ما لزم الطريق المعروف، يعني الجادة المعروفة، لزم طريق غير الطريق المعروف للأمان للإطمئنان حتى لا يلحق طلب، لزم طريق خارج الطريق الاعتيادي اللي يسلكوه الناس. بعدين لما وصل إلى مكان اطمئن به رجع إلى الجادة الرئيسية، مر على الجحفة. لما مر على الجحفة يعني صار على الجادة الرئيسية، تذكر الطريق بين مكة والمدينة، حن إلى مكة، انفعل تأثر، حن إلى بلده، فنزلت عليه الآية الكريمة بهذا السبب. أول شيء الواقع ان فهمه من هذا السبب، سبب النزول، أن الإنسان ركب في فطرته الحنين، في طبيعته الحنين إلى مشفط رأسه، إلى وطنه. والحقيقة يعني هاي الظاهرة اللي احنا نشوفها موجودة عند كل إنسان، هاي الظاهرة ترتبط ارتباط مباشر بالعمران، يعني بالحالة الاجتماعية. يعني الله عز وجل عندما يخلق عند الإنسان حنين إلى التربة اللي ينولد بيها، عندما يخلق عند الإنسان هذا اللون من الحب ومن الالتصاق ومن الحنين إلى تربته إلى مشقق رأسه، يريد بذلك أن يعمر البلاد. لأن أكد لك كل واحد يعتبر الديرة اللي انولد بيها، البلد اللي انولد بيه، يعتبره مقره الأساسي، ويسعى إلى إصلاحه وإلى عمرانه، لأنه لو تنقل إلى الجنة وهو مولود في مكان صحراء يبقى يحن إلى تلك الصحراء. هذا الحنين إلى الأوطان الحقيقة أمر وجبلة مركوز بالطباع. وقلت لك هذا من جملة الأمور التي أراد الله عز وجل بها من الإنسان أن يعمر الأرض، خلى عندها الحنين في طبيعته إلى بلده، حتى كل أهل بلدة يعمرون بلدته، حتى الدنيا تعمر، حتى يبقى الإنسان يحن إلى تربته، يحن إلى وطنه. ولذلك تلاحظ عندنا روايات كثيرة ترتب ثواب للغريب، الله عز وجل يرحم الغريب في حال غربته، يعني من الأشخاص اللي غالبا إذا ما عندهم موانع لاستجابة الدعاء الله يستجيب دعائهم لأجل غربتهم، لأن الغريب يصير منقطع، يشعر بأنه مثل الطفل اللي ينتزعوه من حضن أمه، شلون يبقى يحن إلى أمه؟ كذلك الإنسان اللي ينتزعوه من بلده يبقى يحن إلى بلده، شنو يقول أحد الشعراء؟ يقول ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. فيبقى الإنسان يحن إلى تربته، وبالفعل الله عز وجل سيمر علينا، الله تبارك وتعالى أزال هالألم من نفس نبيه بأن أعاده إلى وطنه، وإن كان دفع ثمن غالي، بل دفع ثمن غالي، ومهما تصور الثمن من أجل الأوطان يهون، مهما يدفع الإنسان من أجل الاحتفاظ بوطنه يهون، لأن وطن الإنسان جزء لا يتجزأ منه. التربة التي ينشأ عليها، البيئة اللي يترعرع بيها، هاي مثل حضن أمه، شلون يحن إلى حضن أمه؟ يحن إلى بلده، ومهما دفع من الثمن الغالي في سبيل الاحتفاظ بها وفي سبيل العودة إليها يعتبر ثمن رخيص. الله عز وجل أنزل على النبي الآية بهذا السبب، ولذلك اعتبروها المفسرين من دون باقي الآيات تعتبر من الآيات اللي لا هي مكية ولا مدنية، نزلت من جحفة، هبط جبرائيل على النبي يحمل هذه الآية. طيب الآن نرجع إلى مفسر المسلمين من بعد ما نمر بالفصل اللي يسبق الآية في تحديد معاني الآية. أولا تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن. أول شيء تبادر إلى الذهن قد واحد يسأل يقول فرض، هالكلمة كلمة الفرض هاي تشعر بالجبر، يعني مثل ما يقولون فرضوا عليها الأمر فرض، يعني قضية الجبر أن الإنسان يجبر على شيء، إذا انجبر على شيء ما يجي لي طيب نفس، ما يجي لي طواعية. يعني أنا لما مثلا يردون يفرضون علي شيء معين طبيعتي ما تقبله، لأن الإنسان بطبيعته ميال للحرية، ينزع للحرية، ينزع إلى حرية إرادته. أما أن يجي يفرضون عليك شيء، هذا اللي يفرضون عليك تأباه طبيعته. ليش القرآن الكريم يقول إن الذي فرض عليك القرآن؟ أنا بين لك سبب. أولا ترى النبي مخاطب بعنوان وجه الأمة، ولا الخطاب للأمة، الخطاب للأمة للمسلمين، لكن النبي باعتبار عنوان الخطاب يعني الواجهة، زين، ولا الخطاب للناس، زين. الله ليش فرض القرآن على الناس؟ أنا بقول لك لأنه الإنسان، حتى الإنسان المريض في حال مرضه لما تريد تجي ليه تعيين للدواء تقول له انت مريض ترى ما راح يصلحك الا الدواء، الا ان تشرب الدواء، الا ان تستعمل الدواء. هو يأبى، ما يقبل الدواء، يضايق من الدواء، لكن المصلحة تقتضي ان يفرض عليه الدواء، لان بدون الدواء يموت، نبه لي. ففرض الدواء على المريض شي يستهدف، يستهدف صحة الإنسان. يعني إحنا الإنسان عندما نفرض عليه الدواء ما نعداء وياه، إنما نريد نخلصه من المرض، المرض الاجتماعي مثل المرض الجسدي عينا، المرض الأخلاقي مثل المرض الجسدي. الله عز وجل عندما يفرض القرآن على الناس يفرض لمصلحتهم، وإن كان هم ينفرون منه كما ينفر الإنسان من الدواء. شلون الإنسان ينفر من الدواء؟ كذلك الناس ينفرون من الدواء الأخلاقي، من الدواء الاجتماعي، والقرآن نزل، نعم، للشفاء. يا أيها الناس، يا الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، نبه لي، شفاء شنو؟ لأمراضنا الأخلاقية، الاجتماعية، الاقتصادية. القرآن جاء للشفاء، جاء ليكون شفاء للناس. ما إجا القرآن لمجرد أن يكون بركة أو حروف نمر بها نقراها بدون أن نفهم معناها، أو نتصور أن قراءة القرآن هو عمل مقرب إلى الله، فهي لا، مو هكذا. المفروض أن القرآن الكريم إجا يعالج عندنا كل داء، كل مرض يعالج، يضع له علاج. هسا أنا مثلا لشو اختياري أنا وأنت ما نقبل هالدواء ونتصور أكو دواء غيره، هذا من شو حظ الإنسانية. وإلا الله عز وجل خلق الخلق وهو أعرف بما يصلحهم، وعندما وضع لهم هذا الشفاء وهذا الدواء وضعه لمصلحتهم للقضاء على أمراضهم. ولذلك تلقاهم الآن ما جاي يتخلصون من الأمراض، لأن ما استعملوا وصفة السماء، وصفة السماء ما استعملوها. نبهي يعني قد شوية المسألة بيها موضوع مهم ينبغي أن ألفت نظرك إليه. قد واحد يقول شيخنا احنا هاي وصفة السماء منين ناخذها؟ أنا ما يخالف، أريد القرآن، القرآن شفاء لأمراضي، القرآن يداويني أخلاقيا، يداويني اجتماعيا، يداويني اقتصاديا، يداويني روحيا، زين كل صح هذا بالقرآن. لكن أنا من أين أخذ القرآن؟ يعني أنا ما أقدر أحتدي وحدي إلى معانية، لازم أرجع للي يعرفون معانية أخذ آرائهم. مو هذول اللي يعرفون معاني القرآن هم صايرين لي مشكلة، هم صايرين مشكلة. صحيح الآن أنت تلقى الآن القارئ الواعي شوية اللي عنده ثقافة، إذا واحد عنده ثقافة وفرض جامعي ويريد يقرأ آراء المفسرين أو يجي إلى تفسيرنا، حتما راح يقع فيس فيس، يقع بمشكلة، مشكلة عجيبة. شلون يعني يقع بمشكلة؟ لأن يلقى لك الآية يجرجرون بها يمينا وشمالا، كل واحد يريد يأخذ الآية يدعم بها رأيه، ما يهم رأي الآخرين. يعني قليل تلقى عندنا تفسير موضوعي، تفسير يفسر الآية. تلقى أغلب المفسرين مو يفسر الآية، لا، يفسر ما في رأسه وهو يتصور أن يفسر الآية. نبهي، يفسر ما في رأسه وهو يتصور أن يفسر الآية. شلون؟ يعني هو ماخذ موقف مسبق من القرآن، عند عقائد مختمرة عند براسه، لما يريد يفسر القرآن يجيب القرآن يجرجره إلى عقيدته. نبهي شلون؟ يعني خل أضرب لك فد مثل، لا تبقى المسألة معلقة بالهواء، خل أحاول أضرب لك فد مثل. مثلا أكو عندنا فرقة نسميهم التناسخية، التناسخية دولة مجموعة نشأوا بالمسلمين، هذول تسربت لهم فرد عقيدة هندية اجتهم عن طريق القوافل التجارية اللي كانت تطلع من الهند وتمر بالجزيرة العربية، كانت تجيب بعض عقائدها. التناسخية هذول شنو؟ هذول ما يؤمنون بجنة ونار، يقولون الجنة والنار هو فدلون من العذاب يصير بالدنيا. شلون؟ يقول هذا اللي يموت إما أن يكون طيب يومه طيب، الطيب الله بس يموت ياخذ روحه يحطها بحوصلة الطير أخضر، بعدين الطير ينذبح أو يموت يشيل الروح ينقلها مثلا إلى عصفور لطيف مثلا، بعدين ينقلها أفرض إلى فراشة لطيفة، زين، إلى حيوانات لطيفة، إلى أن توصل إلى حيوان بحري دقيق يطب من ثقب الإبرة. إذا طب من ثقب الإبرة يتحقق فد معنى، هم يقولون شنو المعنى سيمر علينا. ويقول هذا الشرير الله ينقل روحه مثلا إذا مات يفرض إلى جسم بقرة، ينذبح البقرة يروح مثلا إلى خروف، ينذبح الخروف يروح إلى مثلا أفرض حيوان صغير، إلى عقربة، إلى حية، إلى أن ينتهي إلى حيوان، إلى دودة صغيرة الطب في ثقب الإبراز، حتى هذه هالمرحلة اللي تمر بها هي هالصورة عذاب لها، تطهر خلال هالمدة وبعدين الطب للجنة. يقول لك هذا هو معنى قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني شلون يقولون الجمل شلون يطب ثقب الإبراز جمل؟ هذا أن الإنسان من يموت روح تصير بجسم جمل، الجمل ينذبح تصير بجسم بقرة، إلى أن يوصل إلى حيوان دقيق يصير بين حيوان الدفين يعبر بسقف الإبرة حتى يدخل إلى الجنة. شو هذا؟ ما جاي يفسر القرآن. هذا أكو مخ حكاية يرجعوا على الحكاية ذبها وين بالتفسير؟ نبالي جن؟ ما لها علاقة بالتفسير نهائيا. جاي يفسر المسبقات الذهنية الموجودة عنده. نفس المسبقات الذهنية الموجودة عنده يحاول يسكبها ويسميها تفسير. ولذلك انت عندما ترجع الى كتب التفسير عند المذاهب الاسلامية تلقاها كلها ما تخلو من هذا. ما تخلو من هذا التفسير. زين؟ هذا طبعا هيك تفسير احنا ما نريده. نريد التفسير الموضوعي. وين نقدر نلقاه؟ تلقاه بالاحاديث النبوية المتفق على صحتها. بأحاديث أئمة أهل البيت اللي أكو اتفاق على صحتها. هاي تلقاها مبسطة، تلقاها خالية عن التأثر بأهواء وبعواطف. نقدر نأخذها من المصدر الصحيح. ولذلك أنا أقول لك عقائد الناس أمانة في عنق من يفهم. عقائد الناس أمانة في عنق من يفهم. لكن مع الأسف أغلب ذولا اللي يفهمون تلقى ضميرة مع شديد الأسف ضمير ما عنده. والله طب اليومين جاء طالع أقرأ لي واحد رأي واحد شفت هذا يقول أن هؤلاء شيعة يقول ذولا وين ما يروحون صنمهم وياهم يسجدون عليه. يعني هاي التربة من بلدين يقول ذولا أصلا حتى بالكعبة يأخذوها وياهم الصنم يسجدون عليه. ليش؟ يقول لي أن يعتقدون أن هذا مخلوط بدم الحسين. زين هذا مو واحد عادي يحكي لك عن كاتب ضخم يعيش في أكاديمية بالقرن العشرين يعني جامعي ويحمل هالرأي. وحتى أمس واحد سألني هالسؤال قلت له أخي أنت ما جيت تحسب يعني لما الحسين انقتل إلى 1350 سنة تقريبا زين وإحنا يومية أطنان من هالطين جاي النقلة الآن 200 مليون شيعي بالعالم موجودين زين هذول اللي ياخذون هاي التربه يسجدون عليها ذنب الحسين ال 14 قرن ما خلص شو بحار شنو هذا؟ هاي وحده عقل ذولا ماكو عندهم لو ما عندهم. بعدين احنا نلفت نظرهم ان كل دم الدم احنا ما يجوز لنا السجود على شيء في دم اطلاقا لانه لازم يكون السجود موضع السجود وما يوجد عليه طاهر. بعدين اخر ذولا الى الان ما فهموا اكو في تاريخ الصحابه كان بعض الصحابه من يمشي يشيل لويا لبنه من تراب المدينه يسجد عليها على اعتبار انها ارض طاهره محببه زين قطعه من الارض والارض يصح السجود عليها. بعدين ذولا ما يشوفون احنا هاي التربه اللي اسمها تربه كربلاء اللي جاي ناخذ من عندها وجاي نمشي على اقدامنا بها يعني من روحنا الى كربلاء وجاي نمشي احذيتنا على تراثها شهوة يعبد إله يمشي عليه بالحذاء. أخي دولة ما أفهم أنا. لا هم صدقني أنا أشك أن دولة يحكون صدق. هذا مو ما يفتهم لهالدرجة لا أبدا. بس هذا عيشت على هالحكي. نبه لي جين أكو جماعة من النوع إذا وخرتهم من الحكي يكون شربتهم بالشوارع. ما عدوا شو يبقون. شايفين؟ نعم؟ فهذا شغل على هالكلام على هاللون من التفرقة. ما عند عمل إلا هذا اللون من الكلام. وإلا مو معقول هذا ما يفهم. البلاء أن العقائد عقائد الجيل أمانة في عنق هؤلاء. يعني الإنسان المرشد اللي يحمل فكر وعلم يجب أن يكون ضميره مرهف خائف من الله متقي لله عز وجل ينقل للمسلمين الزاد الصحيح ما ينقل لهم ما يسمم أفكارهم بل بالعكس يكون أداة إصلاح أداة جمع مو أداة تفرقة. أعود للآية. إذن الفرض القرآن الكريم لما يعبر إن الذي فرض عليك القرآن فرض يعني مثل ما الدواء يفرض على المريض والمريض يا أبا القرآن دواء وقلت لك المخاطب الأمة جد فرض القرآن يعني أنزله لتتأدب بآدابه ولتطبق تعاليمه. يمتى أنزله؟ قلنا أن القرآن أول ما نزل أكو روايات كثيرة تقول أن أول ما نزل نزل في شهر رمضان، وروايات تقول خارج شهر رمضان، لأنه قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يميل كثير من المفسرين إلى أن أول الآيات نزلت في هذا الشهر المبارك، واللي يقول لا مو بهالشهر يقول في هذا الشهر أنزل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، وبعد ذلك الله عز وجل أنزل بالتدريج آية آية، في كل مناسبة كانت تنزل آية إلى أن جمع القرآن الكريم. المهم أن في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك أنزل القرآن، وتقريبا معظم الروايات تقول القرآن نزل ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل في ليلة القدر. طيب، وليلة القدر تقريبا معظم الروايات الموثوقة تميل إلى أنها ليلة 23، وإن كان المسلمين يرددوها من ليلة 19 إلى 21 إلى 23 إلى 25 إلى 27 إلى 29، أي كلها تعتبر مظنون أنها ليلة القدر، يعني العشر الأواخر من الشهر المبارك. وكأن الله عز وجل يريد من عباده في هالفترة شوية ينقطعون، افرض إلى الله تبارك وتعالى، ينصرفون إلى قراءة كتابه، إلى الاتصال به عن طريق الصلاة. يعني هالليالي المباركة هاي تعتبر موسم للاتصال بالله، الإنسان يقدر يصلي لبيه كم ركعة في كل ليلة، يتصل بالله عز وجل وصلاته. شلون يعني؟ إذا شاف نفسه أن الأولى إلى أن يصلي بالمسجد مثلا، يعني ما يصير عنده عجب، وأكو واحد لما يصلي بالمسجد يشعر بشيء من العجب، يشعر بشيء مثلا من تضخم الذات، يعني أني أنا إنسان متقي وبالملازم للمسجد، اللون من العجب هذا يحبط عبادته يغيرها. فإذا شاف روحه عنده هيك إحساس بالبيت أفضل، تنبه لي يصلي بالبيت بعيد عن الأعين وعن الرياء. وإذا لا والله هذا المعنى ما موجود عنده، لا بالمسجد قطعا أفضل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الكون في المسجد أفضل لي نعم من الجلوس في الجنة. قالوا لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. في المسجد خصوص فيها العشر هاي الأواخر، أو في بيته، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتنفل بركعات، شهر ركعات على أساس ركعتين ركعتين صلاة الصبح، شو كثر يستطيع من عدها مهما قدر على الاستزادة حسب طاقته، واحد يقدر على 10، واحد يقدر على 100، واحد يقدر على 50، كله خير، وزيادة الخير فضل وقربة إلى الله عز وجل. ثم قراءة القرآن، الإكثار في هذا الشهر الكريم من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تضع الإنسان مباشرة أمام الله وجها لوجه، لأنه يخاطب الله، يسمع كلام الله كأن الله يخاطبه وجها لوجه. فإذا قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك من أقرب القربات إلى الله عز وجل. وبسكن ألفت نظرك لشيء، أكو قراءة قرآن فيها تدبر، يعني مو بس تقليب صفحات أن قريت جزء مثلا، لا فيها تدبر، عندما تمر عليك الآية تقرأها بهدوء بتمعن، شوف معناها شنو، إيش تقدر تفهم من معناها، إيش تستظهر حتى يبقى معناها عالق بذهنك. مثلا أنت تقرأ الآية مرة تقرأها وأنت عابر عليها فراش بدون أن تفهم معناها، ومرة لا ولا تقرأ الآية وأنت متمعن ما فيها من معاني. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، تقعد تفكر أن الآية تأمرك بأن لا تتكبر على الناس، لا تتخلج، لا تمشي مرح، تمشي مشي طبيعية، انت ما تقدر تخرق الارض بمشيك، ولا انت اكبر من الجبل حتى تتعالى وتتكبر، انت كائن ضعيف. علمك التواضع، تعطيك درس اخلاقي بشيء من التمحن، اذا قريتها تتنبه بها درس من الدروس الأخلاقية، بعكس ما لو قرأت الآية وانت مار عليها مرور الكرام. لا، القراءة لا خير في قراءة لا تدبر فيها. انتقلت الآية الكريمة، قالت إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هاي لرادك إلى معاد شنو معناها؟ نبه لي بها بحوث أحاول ألخصها لك. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى لردك إلى معاد يعني ردك إلى يوم المعاد، إلى يوم الحشر. يعني أنت منين طلعت يرجعك إلى المكان اللي طلعت، إذا رجعت من التراب وطلعت من التراب، أنت تكونت من التراب، لابد وأن يرجعك إلى التراب، راح تعود. يعني كأن الآية الكريمة تذكرنا بأن هاي المسيرة، إحنا هالمسيرة اللي جاي نسيرها، هالرحلة اللي جاي نرحلها، نبتدئ بيها من التراب وننتهي بعد ذلك إلى التراب. كأن الآية تذكرنا بأن إحنا بدايتنا تراب ونهايتنا تراب، عليه خلي نمشي بشيء من التواضع، شيء من الأخلاق، نبطل الغطرشة، نبطل الكبرياء، نبطل هاللون من التفخيم المزيف لنفوسنا. يعني المعنى اللي يريده أبو العلاء المعري، خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، واحد من تزاحم الأرداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. فكأن القرآن الكريم يقول لي هذا التراب اللي تكونت من عنده راح ترجع إلى الله عز وجل، سيردك إليه، وبعدين تطلع من عنده مثل ما كونك من التراب، طلعك من دنيا التراب إلى دنيا بها حياة، راح يرجعك إلى التراب ويطلعك من التراب إلى دنيا فيها حياة. القصد خضة يعني للإنسان، هزة، لأن الإنسان ما طوله عدل، ما يتصور أنه راح يموت أبدا. يعني تشوف ما تلقى واحد من عندنا عندما يتصرف يتصرف وعنده شعور بالموت أبدا، يعني الصورة ان هاي علاقة راح تستمر ما راح يموت. شكو بيه كل شيء ما بيقول لك انا ما بيه شيء، الحمد لله صحتي زينة، وابدا كل شيء ما بيه ونقول انا اموت. تصرفات انسان ما يحسب حساب للموت، بعكس الانسان اللي يحسب حساب للموت، تصرفاته تكون تصرفات واحد مترقب خائف من الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم لأصحابه والله لو تعلموا البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها شمينا. يقولون هاي البهائم لو عندها شعور بالموت مثل ما يكون عندكم شعور بالموت، ما تلقون بهيمة تسمن أبدا، يبقى الشعور بالموت يخوفها إلى أن يضعفها. لكن أنتم أبدا مع وجود الموت، نعم، وما حد من عندكم شاعر بالموت، ما حد من عندكم يتصرف تصرف وهو يدري أن الموت سيلاحقه. بالإنسان الواقع كأن الآية تشعرنا بأننا لا بد وأن ننتهي، لا بد وأن ننتهي إلى هذا المصير، البداية والنهاية. إذا في واقع الأمر أن المعنى كما يتصور البعض أن المعاد المقصود أن الإنسان بدأ من التراب ويعود إلى التراب، وكما بعث من التراب يبعث من التراب ثانية، وهي الحقيقة، الحقيقة اللي نمر عليها وننساها. أنت لا تعتقد أكو شيء أصدق من الموت، الموت حق ويقين لا شك فيه، لكن هو عندنا في أذهاننا مثل الشك، ما بيقين أبدا، الآمال تسحبنا وتأخذنا بعيدا عن تصور الموت. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى لردك إلى معاد، لردك إلى ما وعدك من الجنة، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، كأنه أكو ربط بين الالتزام بالقرآن وبين دخول الجنة. نبهي، يعني كان مفاد الآية، مفاد الآية يقول اللي فرض عليك القرآن إنما فرض حتى القرآن يوصلك إلى الجنة. قالوا عائشة أم المؤمنين زوج النبي، قالوا لها أخلاق النبي ما هي؟ قالت أخلاق النبي أخلاق القرآن، النبي أخلاق أخلاق القرآن، فعلا أخلاق أخلاق القرآن، يعني كان في سلوك يطبق تعاليم القرآن، وتعاليم القرآن لا شك إذا طبقها الإنسان انتهت به إلى الجنة بلا كلام، لأن تعاليم القرآن النموذج المثالي للتربية العالية. أنت الآن لما ترجع إلى ما رسمه القرآن من آداب ومن أخلاق ومن توجيه، تلك الآداب والأخلاق والتوجيه إذا التزم بها الإنسان بلا كلام تنتهي به إلى الجنة. لكن أنت قد تلقى لك واحد شايل القرآن للبركة حاطه بجيبه، لكن برا سلوكه يتنافى مع سلوك القرآن. هو القرآن يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا شايل القرآن ومن الصبح لليل ينهج بأعراض الناس. إذا شنو فائدتك حملك للقرآن؟ شو الغاية من القرآن؟ حتى القرآن لمجرد أن حمله حمل، هذا هو؟ لا، طبق آداب القرآن، تعاليم القرآن، أخلاق القرآن، حتى القرآن ينتهي بك إلى الجنة. أنت إذا طبقت تعاليم القرآن انتهيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبخس الناس أشياءهم. القرآن يعطيني قاعدة، شيء ها؟ كل شيء اسمه شيء، كل شيء يطلق عليه شيء. القرآن يقول انتم لا تظلمون الناس، اللي عنده علم اعترفوا له بالعلم لا تظلم، مو انت مثلا هذا عنده علم لكن لان مو من الفرقة اللي انت منها بتظلمه، لا، اللي عنده اخلاق اعترفوا له بالاخلاق، اللي عنده انسانية اعترفوا له بالانسانية، اللي الى حق عليكم اعترفوا له بحقه، يشتري منك شيء في حقه لا تبخسه، زين، جار الى حق عليك في حقوق الجوار. شايف القاعدة شلون قاعدة عامة مرنة؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ان اخلاق القرآن تعلمنا مراعاة حقوق الاخرين سواء كانت مادية او معنوية. لا شك هذا اللون من السلوك، هذا هو عين الاستقامة، والانسان اللي يربو على الاستقامة نتيجته الجنة بلا كلام. فكأن الآية تجعل سبب ومسبب، مقدمة ونتيجة. كل لما فرضنا القرآن على الأمة أردنا أن يوصلهم القرآن وين؟ يوصلهم إلى الجنة، بس يلتزمون بأخلاق القرآن لا يحرفوه. لكن المشكلة اللي ذكرتها لك في صدر البحث هي اللي تخلق البلاء. الخوارج للموع عبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب شايل القرآن بعنقه وزوجته حامل تمشي وراه، تعال سألوه ما هذا الذي في عنقك؟ كلم هذا القرآن. هم ذولا كانوا يعتقدون كل من على الأرض كافر إلا هم، نبهجة. فقالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. كلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذا القرآن. زين، قالوا له هو هذا يأمرنا بقتلك، يعني أنت مو على ديننا، ولما تكون مو على ديننا ها يجب ان نجيلك من الوجود، انت كافر. قتلوه واجوا الى زوجته بقروا بطنها. وهذا البلاء، هذا الانشراح، هاي الافكار الخطره اللي الان مع شديد الاسف اكو الان فلسفات يعتقد شويه لازمتها الانظمه، والا لو يتاح لها ان تنفلت كان ملأت الارض بالدم. هذا البلاء لا خطر، يعني صور هاي التربيه، هاي التربية المغلوطة، الخطر بتشي نمط من الناس يجب أن يؤخذ على يده. لان هذول بلاء على الانسانيه. خطر في جسم الانسانيه. الاديان اجت رحمه، ما اجت نقمه، ما اجت عذاب ابدا. دين اجى يحمل الخير. اعود الى الايه الكريمه. اذا بعضهم يحملها على هالمعنى، يحملها يعني قوله تبارك وتعالى ان الذي فرض عليك القران راتبك الى معاد، يعني مثل اللي يجعل مقدمه ونتيجه، ان فرض القران ينتهي بك الى معاد وهو الجنه. هذا الراي. بعد راي اخر ان المعاد الوارد بالايه مكه، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، يعني فتح مكة مثل ما ذكرت لك في سبب النزول في صدر البحر. يعني يقولون سبب النزول أن النبي اشتاق إلى مكة. القرآن واعده، قال له احنا ذول اللي طلعوك من مكة وخلوك تفن إليها شوقا سنرجعك على رؤوسهم ظاهرا فاتحا، سنردك إلى مكة. وفعلا ما مرت الأيام والليالي إلا وتحقق ما وعد به القرآن الكريم، تحقق بالفعل بمنتهى التطبيق. جاء النبي صلى الله عليه وآله ويا جيش 12,000، صار الليل، باتوا قريب من مكة. النبي أوعز إلى الصحابة قالهم كل واحد من عندكم خليه يحتطب حطب ويشعل نار وزعوا بالصحراء. تصور 12,000 نار تفتقد بالصحراء، قامت ألسنة النيران تلهب بالصحراء. قريش أطلت من المرتفعات من الجبال من بيوتهم، شافوا النيران بالليل لها رهبة 12,000 نار تلتهب. صوروا جيش ملأ الصحراء، قالوا لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به. وأصبح الصباح وأخذت تمر كتائب المسلمين على أبي سفيان وهو في مضيق الوادي، وكتيبة من وراء كتيبة، والنبي أمرهم بأن يكون الدخول من باب كداء. باب كداء موجود إلى الآن الباب، لأنه كان مواعدهم حسان بن ثابت في قصيدته كان يقولهم عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النشاء. وعدهم قالوا لابد يوم من الأيام تشوفونا نطبع عليكم من هالباب، باب كداء، خيرنا تتمطر بنا وعلى راكم نشاءكم تضرب صدور الخيل بالخمر. كل واحدة تطلع خمارها تضرب في صدر الفرس، هي كانت عادة إذا دخل قوم فاتحون تضرب صدور خيولهم بالخمر. فواعدهم بذلك، واللي واعدهم في تحقق، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر إن شاء. دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتحة، ودخلت من وراء جيوش المسلمين، وانتهى النبي إلى البيت الحرام، تسنم ذروة المنبر، وذكر قريش بما صنعوا، قالوا كذبتوني، اشبعتوني ألم وغير، أجريت الدماء من جسدي، قتلتم أهلي، قتلتم المسلمين، شردتمونا، والآن ملكناكم، ايش تنتظرون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجح، فإن العفو من شيمك. قال اذهبوا وانتم الطلقاء. ثم نزل النبي رأسا، امر بلال فصعد على سطح الكعبة واذن. كان يوم حزن عند قريش ان الكعبة يصعد بلال عليها ويأذن، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ايريد ان يجعل الالهة الها واحدة؟ 360 سنة معكم تعبد من دون الله، يجيب رب واحد؟ كان يوم حزن عند قريش لما أذن بلال. أذن بلال وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة الشريفة، وقف إلى جانب الكعبة واستدعى عليا، قال له هلما اصعد أو قال لا أجلس حتى أرتقي على كتفك لأحطم الأصنام. يقول جلست وضع رسول الله رجله على عاتقي، حاولت أن أنهض فيه ما تمكن مرار، يقول بذلك محاولة. قلت يا رسول الله عجزت. قال لي إذا كان كذلك تنحى. جلس قال ضع رجلك على عاتقي واصعد إلى سطح الكعبة. يقول علي فهبت رسول الله أن أضع رجلي على عاتقه، أحط رجلي على عاتقه، هبته. قلت يا رسول الله نفسي لا تطاوعني. قال ضع رجلك واصعد، إن الله أمرني بذلك. فوضع رجله. يقول والله لو شئت أن أطال السماء لقلتها. صعد تناول الأصنام، قام يأخذ الصنم يضرب به الآخر ويقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وبدأ يحطم الأصنام إلى أن نظر سطح الكعبة. فرسول الله صلى الله عليه وآله من بعد ذلك، بعد ما أكمل فتح مكة ودخل إلى الكعبة وصلى بها وصلى بها المسلمون، نزل عليه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كان ماخذ المفتاح مال الكعبة من طلحة ابن أبي طلحة، ودى الإمام علي قال له روح صيح له صاح لك الفضل، قد نزل قرآن يأمرني بأن أرجع إليك الأمانة. كان يومئذ هو على شركة، اطلعنا بمفتاح الكعبة. قال له هكذا دينكم؟ قال له بلى. قال له أنتوا أجبرتوني بالأول، خدتوا مني المفاتيح. قال له بالفعل احنا أردنا تطهير الكعبة من الأصنام من النجاسات المادية والمعنوية، لكن الله أمرنا بأن رجع لك الأمانة باعتبار أنت تتولى مدانة الكعبة. قال إذا كان دينكم هذا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم، وكان هذا سبب الإسلام. على العموم البعض الآخر يقول أن قوله تعالى نردك إلى معاد يعني رجعك إلى مكة التي أخرجك منها المشركون. جيد، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع شوي نبه لي هذا الرأي. هذا الرأي بعض المفسرين يستنتج من عنده لردك إلى معاد يعني الرجعة. نبه لي شو هي الرجعة؟ هل أعطيك فكرة عنها؟ أكو كم آية بالقرآن الكريم من هذا النوع؟ هل أقدم لها مقدمة حتى يتضح لك المعنى؟ الآن مثلا فقهاء المذاهب الإسلامية، فقهاء المذاهب الإسلامية لما يجون إلى قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، بالنسبة للمرأة أن الرجل في أثناء الحياة ما يمكن يخالف زوجته إلا إذا طهرت. طهرت حشد معناه. بعض الفقهاء يقول إذا صار عندها النقاء يعني إذا انقطع عنها يجوز للرجل أن يلاقي أهله. زين، البعض الآخر يقول لا لازم تختشل مو بس ينقطع عنها. ليش؟ لأن تطهرنا هي تفعل، تطهر تفعل يعني بها تشديد. هذا العرب ما تستعمل هاللفظة إلا في فعل الإنسان، الشيء اللي يسويه الإنسان بنفسه. الاغتسال تسويه المرأة بنفسها اللي تغتسل، عكس الطهر، الطهر ينقطع عنها الدم بدون إرادته، يعني مو ما تقدر يسقط إذا انقطع عنها بدون إرادته. فإذا لما يقول تطهرنا القرآن يشير إلى الاغتسال. نبه لي ليه؟ فلما يستنتج هيك استنتاج الفقيه أنا ما أقدر أحجر على مداركه، أقول له تعال تمني لك الاستنتاج، يقول لي هاي لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب ما تستعمل اللفظة فيها الشكل إلا لفعل الإنسان، تطهرنا تفعلنا يعني هن اختزلن. جن هذا أنا ما أقدر أحجر على فكرة. بينما خالف بعض الفقهاء يقول لا، بمجرد أن المرأة انقطع عنها الدم يجوز للزوج أن يلاقيها، المقصود بالتطهر يعني انقطاع الدم. فهذا فهم من الآية شيء وهذا فهم من الآية شيء. لما هذا يفهم من الآية شيء ما جي أشتمه، أقول لا كذا من أمك وأبوك، أنت غلطان، أنت مخرب، أنا رجل عربي أو مثقف بالثقافة العربية وهاي لغة العرب وأنا فهمت من القرآن هذا، نجي إلى هاي الآية. هاي لما يقول له إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يقول معنى ردك العرب تستعمل الرد إلى المكان اللي خرج منه، المكان اللي خرج من عنده في رأيين احتمالين متشابهين. شنو الاحتمالين؟ الاحتمال الأول أن الآية تقول له أنت لما خرجت من الدنيا، اللي فرض عليك القرآن طلعت من الدنيا ترجعك للدنيا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني طلعت من مكة يرجعك إلى مكة. الاحتمالين متشاويين. هذا يقول أنا أفهم من الآية أنك من بعد ما تموت سيبعثك الله مرة أخرى سترجع إلى الدنيا. هذا ملخص الرجعة. بعدين الاعتقاد بهذا مو من ضروريات الدين، يعني مسألة رجعة مو من ضروريات الدين. أن باشر الله عز وجل يقعد لواحد بالقبر يسأل تعال يقول لك اعتقد بالرجعة وما تعتقد لها، وضرورية مجرد فهم من كتاب الله. واحد افتهم من الآية هذا المعنى، ما أقدر أنا أحجر على فكرة أقول له تعال أنت شلون تفتهم هذا يجي من عندك. لكن مع الأسف اللي موجود في تاريخ المسلمين تلقى الآن أكو ناس إذا مروا ببعض الفقهاء اللي يذهبون إلى هذا الرأي يحملون عليهم حملة شعواء. تصور واحد هذا من أهل الحديث يمر بجابر الجعفي رضوان الله عليه من خيرة الصحابة يقول لا يساوي عندي فلس واحد لأنه يقول بالرجعة. يقول بالرجعة هل افتهم؟ هل معنى افتهم من القرآن؟ إذا غلطان ناقشه يقول له أنت غلطان ترى هذا فهمك مو صحيح. يقول له أن اللغة تخالفك المعنى يخالفك. هذه الرأي أن الإنسان يجادل الإنسان بالتي يحسن. أما أجي أحمل عليه يعني كل واحد يفتهم شيء من الآية يكون أنا أشتمه، وهذا من أسلوب فقهاء وأسلوب أبناء شوارع. أسلوب أبناء شوارع مو أسلوب ناس يحترمون أنفسهم. اللي يحترم نفسه يناقش نقاش علمي. المفروض القرآن مائدة المسلمين يأكلون منه جميعا. أنا لما أفهم شيء من القرآن ومعنى واحد يحمل علي على حساب ذلك الفهم، فبعضهم استفاد منها الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. بس أكثر المفسرين مثل ما ذكرت لك يستفيدون من الآية الرجوع إلى مكة، كأن الآية تقول للنبي ذول اللي طلعوك من مكة أخرجوك إحنا راح نرجعك إلى مكة غالبا منصورة. وفعلا رجع النبي إلى مكة غالب ومنصور. ولذا لما مر سعد بن عبادة وبيد اللواء وهز اللواء في وجه أبي سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، ينظر يطلقون أبو سفيان سفيان متعبهم ما بيهم كبير طلبوا هز اللواء وفجه قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تشبى الحرمة. جاء أبو سفيان إلى النبي قال له سمعت ما يقول سعد يقول اليوم تشبى الحرمة. الحرمة منه إن خالاتك وعماتك ونسائك أنت ترضى أقاربك انشبا؟ قال النبي لا. قال يا علي أدرك خذ اللواء منه. أدركه الإمام علي أخذ اللواء منه ودخل باللواء دخول رقيق ومر عكس الرجوزة قال اليوم يوم المرحمة اليوم تهوى الحرمة. وفعلا الله بعث النبي رحمة يوم مرحمة ودخل النبي حمل إليهم الرحمة ما جازاه ما روعه. نادى من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يجون عاد من المؤرخين وأدباء الطائف يسألون الأمويين يقولوا لهم النبي لما دخل إلى مكة احترمكم احترم عوائلكم ما روع لعائلة من عوائلكم أبدا، بالعكس كرم بيوتكم. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أنتم كرمتوا بيوت رسول الله يوم الطاف أبدا. يقول واحد من شعراء الطاف وبيت تضب الضبا دونه وتمنع جمر القنا جاره تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره فأصبح بالطف نهب العدا وقد هتكوا منه أشتاره يوم هجمت عليها الخيل والرجال. مرت الخيل تحطم في طريقها تشحق على الأجساد الصرعى تمر على الصبي الصغار بأيديهم الأقباس تلتهم نارا ينادي مناديهم أحرقوا بيوت الظالمين. أقبلوا إلى أن انتهوا إلى تلك المخيم، ما سلم منهم خباء، مجموع الأخبية أحرقت إلا خباء واحد. اضطرت أخت الحسين أن تحشر فيه عائلة رسول الله، تحشر عائلة الحسين بذلك الخباء، لم يبق لها إلا خباء واحد. عجت بهم مذ على أبراد اختلفت أيدي العدو، ولكن من لا بهم نادت ويا بعدهم عنها معاتبة لهم، ويا ليتهم من عتبها أمم يفترى خواتح شيئا من خام لعد خام ينخن، وين راح وين ما مش بالعرب شيمة، كل خامة تشب النار ردا ضربا الهامة. أخذت تجمع شتات الأطفال لئلا تأخذها النار، افتقدت طفلتين إحداهما أم الحسن وأخرى أم الحسين لأخيها الحسن، أقبلت تبحث عنهما وجدتهما قد اعتنقت إحداهما الأخرى وماتتا شحقا تحت حوافر الخال. وقفت على مصرع الطفلتين وتوجهت إلى جسم أبي عبد الله، أنت مرمرت والربي دامك خويا يا حسين، ما نحمل برقاك احنا المثيل اليوم ردناك احمل.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي إلهي إلهي، فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب مطمع إلهي. لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو